هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا له الفداء، فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعى بكم وتوقظا، لولاكم ما كان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله. الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام هي موضوع حديثنا، حيث نواصل تحليلنا للزيارة المذكورة. إذا كنت مستمع الكريم متابعا لما عرضناه من فقرات الزيارة، حينئذ نذكرك بالمقطع القائل: السلام على محل معرفة الله، إلى أن يقول: وحفظة سر الله، وحملة كتاب الله، وأوصياء نبي الله، وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا المقطع كما كررناه يتضمن 4 فقرات، حدثناك عن 2 منها، ونحدثك الآن عن 2 منها، وهما الفقرة القائلة: إن الأئمة عليهم السلام هم أوصياء نبي الله، والفقرة القائلة بأنهم سلام الله عليهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. طبيعيا هاتان العبارتان تتحدثان عن الصلة بين محمد صلى الله عليه وآله وبين الأئمة عليهم السلام، بينما أن النقطة الكامنة وراء ذلك هو ما سبق أن أشرنا إليه، من أن الصلة بين محمد صلى الله عليه وآله وبين الأئمة عليهم السلام تتحدد مرة من خلال النسب، وأخرى من خلال الخلافة أو الوصاية، والموضوعان كلاهما ينطويان على أهمية كبيرة. نبدأ بإلقاء الإضاءة عليها الآن. مستمع الكريم، لعلك لاحظت بدقة أن الزيارة المذكورة ربطت بين ما هو خلافي أو وصايتي وبين الأئمة عليهم السلام من خلال مصطلح نبي الله تعالى. فهنا نلحظ بأن الصلة بين كونهم سلام الله عليهم أوصياء وبين محمد صلى الله عليه وآله إنما تمت من خلال أنه صلى الله عليه وآله نبي الله، بينما لاحظت بأن العبارة الأخرى ذكرت بأنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا يستاقنا إلى ملاحظة مهمة هي الفارق بين النبي وبين الرسول، وهو فارق ذكره المعصومون عليهم السلام حينما ذكروا بأن الرسول المصطلح يتناول الشخصية المرسلة من الله سبحانه وتعالى دون أن يقترن إرسالها بكتاب أو دستور خاص، بينما النبي كمصطلح يقترن إرساله بالكتاب أو الدستور الخاص. وفي ضوء هذه الفارقية يمكننا أن نتبين بسهولة النقطة الكامنة وراء التعبير عن أن الأئمة عليهم السلام هم الأوصياء لمحمد صلى الله عليه وآله، وأنه من الجانب الآخر ذرية لمحمد صلى الله عليه وآله. كيف ذلك؟ واضح المستمع الكريم أن مصطلح نبي الله إذا كان يقترن إرساله بكتاب أو دستور خاص فهذا يعني شمولية الرسالة وخصوصيتها، ومن ثم دلالتها السياسية إذا صح التعبير، بينما إذا كان الإرسال هو السمة فحسب فهذا يعني دلالتها المحدودة. طبيعيا نجد في الحالتين أن الإرسال هو السمة المشتركة بين المصطلحين النبي والرسول، وأن المهمة هو عملية توصيل مبادئ الله سبحانه وتعالى إلى الآخرين. لكن عندما تخصص الزيارة بأن الأئمة عليهم السلام هم الأوصياء بالنسبة إلى نبي الله وليس رسول الله، فهذا يعني أنها تستهدف الإشارة إلى مفهوم الخلافة، وهي من الأهمية بمكان كبير، حيث يترتب عليها أصل يحدد هوية الشخصية العبادية، حيث إن ممارسة العمل العبادي الذي خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان من أجلها يتوقف على معرفة المبادئ العبادية. حينئذ فإن المعرفة العبادية سوف تنحصر بمن يمتلك أهلية الحمل لمبادئ الله سبحانه وتعالى، وهو محمد صلى الله عليه وآله. ومحمد صلى الله عليه وآله لابد له من أوصياء يعهد إليهم توصيل المبادئ، وهم الأئمة عليهم السلام، حيث أطلقت الزيارة عليهم مصطلح أوصياء نبي الله. إذن نستخلص بوضوح بأن هؤلاء الأوصياء إنما هم أوصياء لحمل مبادئ الله سبحانه وتعالى وتوصيلها إلى الآخرين بعد محمد صلى الله عليه وآله، ولذلك جعلهم أوصياء لشخصية نبوية تحمل خصيصتي النبوة والإرسال. بينما نجد في الفقرة الأخرى من الزيارة سمة أخرى للأئمة عليهم السلام، وهي أنهم ذرية لرسول الله وليس لنبي الله تعالى. كيف ذلك؟ واضح أيضا أن الذرية وحدها لا تجسد حقيقة خاصة تفترق عن الأوصياء إلا من خلال كونها مرتبطة بالوصاية المشار إليها. من هنا نجد أن الزيارة ذكرت أولا مصطلح الوصاية والنبوة، ثم ذكرت مصطلح الذرية والرسالة لكي لا تفصل بينهما، وهو أمر سوف يخلع على الذرية دلالة خاصة أيضا ما دامت غير منفصلة عن النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما يفسر لنا النصوص الواردة بالنسبة إلى تكريم مطلق الذرية أيضا، أي أن الذرية المتسمة بالوصايا سوف تكتسب أهميتها الخاصة المنبثقة من الرسالة متمثلة في المعصومين عليهم السلام فاطمة الزهراء والأئمة، وأن هذه الخصوصية لهم سلام الله عليهم تجعل من المنتسبين إليهم دلالة تقديرية، من حيث إنهم عليهم السلام أوصياء للنبي وليس مجرد ذرية كما هو واضح. إذن أمكننا أن نتبين جانبا من النكات الكامنة وراء العبارات الواردة في زيارة الجامعة، من حيث الصياغة اللغوية لشخصيات الأئمة عليهم السلام فيما وصفتهم الزيارة مرة بأنهم أوصياء نبي الله، ومرة أنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث أوضحنا الفارق بين مصطلح النبي والرسول، ثم الفارق بين الوصي والذرية بالنحو الذي تقدم الحديث عنه. والآن أتركك مستمع الكريم مع الأستاذ الحاج عباس باقر وضيفي الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان في إضاءات أخرى حول زيارة الجامعة للأئمة سلام الله عليهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبانا ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن في فقرتها الخاصة بعرض أسئلة البرنامج على ضيفه الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان. سماحة الشيخ سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سماحة الشيخ من الأسئلة التي تثار بشأن مقامات أئمة أهل البيت عليهم السلام هي قضية الحالة الوراثية في ترتيب الأئمة سلام الله عليهم. ورد في زيارة الجامعة وصفهم بأنهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. هنالك من يقول بأنه أليس في ذلك تداعي لحالة الحكومات الوراثية وما يثار بشأنها من نقاط سلبية؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
صحيح أنه توجد حالة عمودية في الإمامة بالنسبة لأهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا في الحقيقة يمكن أن يتصور على نحوين. النحو الأول أن نكون نشترط في مبحث الإمامة هذه الحالة، بمعنى أن نجعل من شرائط الإمام العامة كما نجعل من شرائط إمامته العصمة والعلم وإلى ما هنالك، أن نجعل من شرائطه أن يكون أخا لإمام أو كما حصل في الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، أو ابن لإمام كما حصل بالنسبة لبقية الأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، إلا أن هذا أمر لم يحصل، غير موجود. لم يتحدث محقق من المحققين أو عالم من العلماء فضلا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم وما أثر عنهم من أحاديث شريفة فيما يرتبط بالإمامة وشرائط الإمام، لم يقع حديث عن هذا أبدا. أخرى يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع بتصور آخر، وهو أن الشرائط العامة للإمام والتي من أسسها ومن أهمها قضية العصمة لم تتوفر بالفعل خارجا إلا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم. قد يستغرب شخص بأول وهلة، الأمة بأسرها لم يحصل ولم يتوفر فيها هذه الشرائط وهؤلاء الأشخاص؟ أقول هذا ليس استهجان واستغراب في محله، بعد أن قام الدليل القطعي النقلي، هنا أؤكد الدليل القطع النقلي كنصوص عامة في القرآن مفسرة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثبتت حجية كلامهم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل صريح وواضح، أن هذه السلسلة لا تخرج عن 12 هم علي عليه السلام ثم الأبناء من علي. قد يتساءل إنسان، خب لماذا قدر ذلك؟ طبعا هنا لا يتسنى لنا أن نكشف أو نكتشف السر كله، إلا أننا من خلال المأثورات الشرعية الصحيحة والسليمة من التحريف والتغيير نرى أن السلسلة النورانية كما أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله سواء تأسيسا أو مفسرا لآيات كريمة قوله تعالى اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وغيرها، أن هذه السلسلة النورانية تحتاج إلى وعاء يتحملها، تحتاج إلى شرائط تكون في الآباء في الأصلاب والأرحام، في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة كما ورد في غير واحدة من الزيارات. هذا لم يحدث بشكل كامل متكامل كما حدث بالنسبة لهم صلوات الله وسلامه عليهم.
سماحة الشيخ، يمكن القول بأن الحكمة الإلهية يعني حكمة التدبير الإلهي اقتضت أن تكون هذه السلسلة المباركة سلسلة آباء وأبناء لكي توفر جميع المقومات اللازمة لتوفر مستلزمات أو الشروط الأخرى، يعني شروط الإمامة كالعصمة وغيرها.
يمكن أن يقال بأن قرب الإمام اللاهت من الإمام السابق يهيئ له، بالإضافة إلى الحالة التكوينية التي أشرنا إليها، يهيئ له ظروفا. طبعا هذا شيء ثانوي بالنسبة لما نعتقده في أئمتنا وأن عين الله المباشرة ترعاهم تهيئ له ما لم يهيئ أو ما لا يمكن تهيئته لغيره ممن يستفيد من الإمام وهو بعيد شيئا ما عن الإمام. نعم يمكن أن يقال ذلك.
سماحة الشيخ الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى وبقي لدي سؤال فرعي فيما يرتبط بهذا الموضوع وهي قضية الموقف القرآني من جعل مثلا الإمامة في ذرية باعتبار هنالك آيات تصرح بهذا الموضوع. لو سمحتم نكل ذلك إلى الحلقة المقبلة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ حسان سعيد وجزا مستمعينا الأفاضل كل خير على طيب المتابعة. نستودعكم الله أحبانا بكل خير إلى موعد لقائنا المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.